بدأت من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي سنقدم فيها تقريرين. الأول عن مصادقة الرئيس الأمريكي على مشروع قرار الكونغرس لإنعاش الاقتصاد، والتقرير الثاني عن حملات صحية للوقاية من مرض الحصبة في العراق. وفي ختام الساعة سنلتقي سوية عبر حلقة جديدة من برنامج أجيال لتسليط الضوء على رابطة جديدة لدعم الفنانات التشكيليات في العراق. سيداتي وسادتي، أقرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الثلاثاء مشروع القرار الذي صادق عليه الكونغرس الأسبوع الماضي لإنعاش الاقتصاد الأمريكي، والذي لابد أن يؤثر بصورة غير مباشرة على الاقتصاد العالمي. الدكتور نمرود رافائيلي الباحث الاقتصادي بواشنطن تحدث في حوار خاص لمراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي عن فحوى هذا المشروع وفيما إذا يأتي في المسار الصحيح.
أقر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس مشروع القرار الذي صادق عليه الكونغرس الأسبوع الماضي لإنعاش الاقتصاد الأمريكي، والذي لابد أن يؤثر بصورة غير مباشرة على الاقتصاد العالمي. الدكتور نمرود رافائيلي الباحث الاقتصادي بواشنطن تحدث في حوار خاص لإذاعتنا عن فحوى هذا المشروع وفيما إذا يأتي في المسار الصحيح. الدكتور نمرود رافائيلي، يأتي إقرار هذا المشروع من قبل الرئيس وسط تباين في الآراء على الساحة الاقتصادية الأمريكية، وخاصة موضوع البنوك. يا ترى ما هي توقعات النجاح لهذا المشروع؟
الخطة تسمح للإدارة بإنفاق حوالي 800 مليون دولار على حزمة محفزات تشمل تخفيضات ضريبية للطبقة الوسطى، إعانات أكبر ولفترات أطول للباطلين عن العمل، وأيضا مساعدة لترشيد الاستهلاك من الطاقة. وحسب رأيي الأهم من كل ذلك هو تخصيص 100 مليار دولار لمشروعات في البنية التحتية، مثلا ترميم وبناء طرق جديدة، ترميم الجسور وإنشاء خطوط مواصلات بالقطار السريع في عدة مدن أمريكية ومشاريع أخرى. كل ذلك سوف ينتج فرص عمل جديدة في مختلف أنحاء البلاد. الرئيس أوباما يقول إن خطة التحييد سوف توفر 2.5 مليون فرص عمل، وهذا يعني إن الباطلين عن العمل سوف يدخلون السوق لشراء السلع الاستهلاكية وحتى البيوت والسيارات، وهذا سوف ينعش الاقتصاد. ولكن مع الأسف البنوك الأمريكية الكبيرة لا تزال متعثرة، ومن غير سوق مالي نشط وفعال إمكانيات تحفيز الاقتصاد لا تزال محدودة ومرهونة. والسؤال إذن، ما توقعات النجاح؟ الجواب سابق لأوانه، لأننا لا نعرف أولا إذا كانت خطة تحفيز كافية لإنعاش الاقتصاد، وثانيا إذا كان بالإمكان استعمال المال العام بصورة سريعة وفعالة من غير إهداره مثل ما حدث في العراق مثلا. وثالثا وأخيرا، هل سنرى في أمريكا وفي دول أخرى تعاني من مشاكل اقتصادية إدخال سياسات حمائية قد تجر إلى حروب اقتصادية تعصف بالاقتصاد العالمي إلى الهوايا؟
الرئيس أوباما يشدد على الشأن الاقتصادي بما في ذلك صناعة السيارات المتعثرة والتي تهدد ببطالة مخيفة لابد أن تؤثر على الأحوال الاقتصادية ما وراء المحيط. هل هذه الخطوات تحول دون إفلاس هذه الصناعة المهمة؟
أولا يجب القول أن صناعة السيارات في كل أنحاء العالم وحتى الشركات اليابانية الكبيرة مثل تويوتا وهوندا والألمانية مثل مرسيدس وبي ام دبليو لهم مشاكل كبيرة في تسويق سياراتهم إلى أسواق تمر بركود اقتصادي التي لا نرى نهايته في الوقت الحاضر. في الولايات المتحدة توجد 3 شركات لصناعة السيارات، 2 منهم حصلوا على قروض من الحكومة الفيدرالية ليتفادوا الإفلاس، الشركة الثالثة شركة فورد لم تطلب المساعدة إلى الآن. ولكن في نهاية المطاف إذا الاقتصاد برمته لن ينعش والبنوك غير قادرة على منح القروض لمن يريد أن يشتري سيارة جديدة، فإن مستقبل شركات السيارات سيكون في خطر إفلاس قبل نهاية العام الحالي.
الدكتور نمرود رفائيلي الباحث الاقتصادي بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا لك أيضا على الفرصة لإسماع صوتي إلى المستمعين الكرام.
سيداتي وسادتي، تتواصل حملات وزارة الصحة لتنفيذ برامج ضد مرض شلل الأطفال ومرض الحصبة الأخذ بالانتشار في المناطق المتاخمة للعاصمة، خاصة في منطقتي أبو غريب واللطيفية. هذا ما أكده معاون مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور سعد عبد التقي، معلنا عن تشكيل غرفة عمليات خاصة للتصدي لمرض الحصبة وتهيئة المستلزمات والكوادر المدربة لإعطاء اللقاحات للأطفال في الأحياء التي سجلت فيها نسب إصابات مرتفعة. كما ستقوم الوزارة بتنظيم ندوات تثقيفية تهدف لنشر الوعي الصحي والتحذير من مخاطر هذا المرض. سعد كامل معه التفاصيل.
باشرت الدوائر والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بتنفيذ برنامج تحصين واسع للأطفال تقف في مقدمة غاياته الوقاية من مرض الحصبة. ذلك المرض أخذ بالانتشار في العديد من مناطق العاصمة وخصوصا الواقعة في أطراف بغداد، بحسب تأكيد معاون مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخة الدكتور سعد عبد التقي، الذي تحدث عن تشكيل غرفة عمليات خاصة للتصدي لمرض الحصبة، فضلا عن تهيئة المستلزمات والكوادر المدربة لإعطاء اللقاحات، والتي من المؤمل أن تنظم زيارات ميدانية أسبوعية للأزقة والأحياء التي سجلت نسب إصابة مرتفعة بذلك المرض.
بالنسبة للسنة الحالية أكو خطة بالإضافة إلى الشلل، هي خطة وزارية لتنفيذ حملة للتلقيح الأطفال ضد مرض الحصبة المنتشر حاليا في بعض المحافظات وفي بغداد. سوينا غرفة عمليات في إدارة الصحة، راح يطلع فريق عمل أسبوعيا من قسم الرعاية للمراكز اللي ظهرت بها الحصبة أكثر شيء، اللي هي أبو غريب واللطيفية، تلقيح الملامسين الغير ملقحين للمرضى المصابين.
هناك برامج معدة لمراقبة الأوبئة وممكن تكون الأمراض السارية والمعدية
موجودة. هاي البرامج موجودة في دارة الصحة وفي الوزارة،
ومع ذلك نهض مرض الحصبة من جديد.
مرض نهض الحصبة موجود حتى حاليا في كافة دول العالم، حتى في أمريكا وحتى في اليابان.
فيما أوضحت مديرة قسم الرعاية الصحية في دائرة صحة بغداد الكرخة الدكتورة زينب أدهم بأن برنامج التحصين سترافقه ندوات توعية وتثقيف تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين الأهالي والتحذير من مخاطر مرض الحصبة على الأطفال.
مرض الحصبة ظهرت إصابات أدنى ضمن رقعة جغرافية لدائرتنا بسبب الوضع الأمني وتردي الوضع الأمني بالظروف اللي السابقة، وإن شاء الله إحنا يعني السنة هذه نكون أحسن لنقدر نوصل إلى أبعد المناطق بالطارمية أو أبو غريب. خطتنا أول ما نبتدي بنشر التوعية الصحية ونشر الوعي للمواطنين وأهمية اللقاحات، أهمية اللقاح الروتين اليومي للأطفال، أنه تلتزم الأمهات بتلقيح أطفالهم بيه.
ومن جانبه مدير برنامج التلقيحات في وزارة الصحة الدكتور معتز محمد عباس كشف عن رصد تخصيصات مالية ضخمة لتوفير اللقاحات المضادة لمرض الحصبة ومن مناشئ عالمية الرصينة، مؤكدا بأن المسؤولية في نهوض ذلك المرض من جديد بين الأطفال يتقاسمها مناصفة المواطن والجهات الصحية المسؤولة وتدهور الأوضاع الأمنية خلال السنوات الأخيرة.
الفيروس موجود بالجو، ولكن إذا أنت خلال هاي الأربع سنوات تجمعوا عندك أطفال بالآلاف مؤلفة غير ملقحة، الآن الموجة الوبائية أكثر من 80% هم غير ملقحين. إذا برنامج التلقيحات إذا صار ظرف أمني بذاك اليوم الأم ما راح تلقحت. برنامج حساس إذا مطرت الدنيا الأم تروح للمركز تلقح. يعني برنامج حساس يجب أن العائلة هي تلتزم. مرات إحنا نطرق الأبواب ونقول للعائلة أكو لقاح، يقولون ما نلقح. ما عندي أي قانون يجبر العائلة على التلقيح. مو بس مرض الحصبة، قد تظهر أمراض أخرى إذا إحنا ما نحمي الطفل باللقاح.
أما الممرضة في مركز العدل الصحي النموذجي صبيحة عباس فناشدت الأمهات على وجه الخصوص للتعجيل بتحصين أطفالهم المتأخرين عن أخذ لقاح الحصبة.
كانوا تاركين، يعني مو وقت التهجير ما تهجير، حصبات كل شوية متروكة. يعني الحصبة بتسعة شهور هسا يجينا سنة ونص وما ملقح حصبة، هو ما يصير، لازم بتسعة شهور يأخذ لقاح حصبة.
كم نسبتهم الأمهات؟
والله حوالي 80%. إحنا ما يجونا مع الحصبة قليلين.
وشعورا منها بالمسؤولية اصطحبت الحاجة عمر كان 3 من أحفادها الصغار إلى أحد المراكز الصحية القريبة من سكنها لتكملة جدول لقاحاتهم وتحصينهم من تهديدات الأمراض الخطرة.
والله جايين دلق أحلى أطفال.
مؤمنة بأن اللقاح يفيد؟
طبعا مؤمنة لأن هذا شغلة أصولية وشغلة يعني حضارية وشغلة بصحية. إذا ما يتلقح بوقته يعني شلون؟
تأخرتوا عن لقاحات بفعل الظروف ممكن؟
لا 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 دولت يعني مريض أو صدر الطفل بس بعدين من يصير زين نجيب اللقاح.
سعد كامل إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ماجد المهندس يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
شباب ممكن تسمعوني؟ سمعوني يلا.
لا تولع النور، خلي نور دا طافي. حلو المحيا، حلو المحيا، نورا بيننا كافي.
لا تولع النور، خلي نور دا طافي. حلو المحيا، حلو المحيا، نورا بيننا كافي. في طلة
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال
أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهمومي ونشاطاتي وإبداعاتي شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على أوضاع ومعاناة الفنانات التشكيليات في العراق والرابطة التي جمعتهن للتخفيف من تلك المعاناة. قد تكون الأجواء العامة في البلاد صعبة بالنسبة إلى الفنانات التشكيليات حتى بعد أن تحسن الوضع الأمني، حيث ما زال المجتمع بحاجة إلى وقت لاستعادة وعيه بأهمية أن تكون المرأة فنانة تشكيلية وبإمكانها إقامة المعارض الفنية لعرض لوحاتها. هذه الهموم دفعت بإحدى الفنانات إلى تأسيس رابطة تجمع فيها الفنانات ومساعدتهن في إقامة معارض فنية لهن، وذلك إيمانا منها بضرورة دعم الفنانات، ولأن هناك أعدادا كبيرة من المبدعات التشكيليات اللواتي يفتقدن فرصة الظهور وعرض الأعمال الفنية والترويج لها. وفي إحدى المعارض الفنية التي أقامتها الرابطة مؤخرا في بغداد، التقت مراسلتنا مجموعة من الفنانات التشكيليات، من بينهن الفنانة أنغام محمد جواد أموري، والفنانة فلورا تركي عبد الأمير، والنحات نداء كاظم، والفنانة التشكيلية لامعة الطالباني. وتحدثنا عن البدايات وتأثير العائلة الإيجابي على تطور أعمالهن وبلورة شخصيتهن الفنية، إضافة إلى معاناة الفنانة من صعوبة الترويج لأعمالها الفنية. تتحدث أولا الفنانة سهاد حسن مانع عن هذه الرابطة، وبعد ذلك تتحدث عن بداياتها الفنية.
بديت من الطفولة أرسم وأشارك بمعارض عديدة، كان اتجاهي من البداية هو تعبيري. بعد ذلك استقلت موهبتي من خلال معهد فنون جميلة. بعد ذلك عملت بنفس اختصاصي هو الرسم مشرفة بالنشاط المدرسي لمدة 6 سنوات، بعدين قدمت على كلية الفنون الجميلة، وحاليا السنة الرابعة أقمت معرضين شخصية. المعرض الأول كان سنة 89 على قاعة معهد فنون الجميلة، والمعرض الثاني 2008 على قاعة كلية الفنون الجميلة، وعندي مشاركات عديدة، وخصوصا بعد ما تشكلت رابطة الفنانات التشكيليات العراقيات يعني دخلت بعدة معارض وياهم الحمد لله والشكر.
طيب يعني شوفني التلبية العراقية زاخرة بالأحداث، زاخرة بالمتناقضات، فأكيد هاي أيضا يعني ألهمتكم بكثير من مواضيع الرسم.
طبعا أكيد كلش أكيد، يعني مثل ما تطبعنتي نانا بالمعرض هذا الجمع اللطيف، يعني يضم مجموعة من الفنانات والفنانين الشباب والرواد أيضا، تشوفين تجاربهم كلها من البيئة يعني مستمدة من البيئة.
أنا أشوف لوحاتك يعني علق الحسن عن هاي اللوحة.
بالنسبة لرؤيتي للإنسان أنه يشبه الحصان، يعني هذه أرجل لها حوافر حصان، كون الإنسان يشبه الحصان بالجموح وبالشجاعة وبالأصالة وبالقوة. هذا الشريط اللون الأحمر هذا متمثل بالخطر الدائم اللي يشعر به الإنسان عموما يعني والعراقي خصوصا، لأنه إحنا نعيش بظرف جدا صعب. فأني يعني رؤيتي للإنسان أنه بهالاتجاه هذا اللي أشوفه. يعني
الفنانات التشكيليات شعرن بالارتياح لتأسيس رابطة خاصة بهن، حيث تقول الفنانة سهاد:
هي رابطة أنا أعتبرها من يعني تقريبا من أحسن الأشياء اللي قامت هنا، يعني خصوصا بأنه المرأة عندها فرص كلش قليلة بالعراق، فهذه الرابطة دعمت الفنانات العراقيات والشباب خصوصا يعني الشابات. كانت التجربة كلش لطيفة، يعني اعتنت بها ستلامعة الطلباني كونها هي أصلا نحات فنانة، فلمتنا تحت جناحها مثل ما يقولون.
يا عام
2008.
الفنانة التشكيلية أنغام ابنة الفنان محمد جواد أموري ترى إن الأجواء الفنية داخل أسرتها بلورت شخصيتها الفنية.
بالنسبة لي أنا كفنانة يعني محاطة في كل الأشياء الجميلة من الموسيقى والموسيقى الأصيلة الحقيقية، وأنا أدعو للأصالة في كل الحياة، لازم أكو أصالة وأكو صدق وأكو حقيقة تقال دائما. موسيقى، شعر، فن تشكيل، يمكن أنا الفنانة التشكيل الوحيدة اللي موجودة بالبيت، باقيين قلتش موسيقيين، فهذا جوي يساعد إنه كل شيء يرجع للتربية، تربية الوالد، أنه من كنا صغار من نام الظهر إذا مو سيمفونية سمعنا سيمفونية شوبان أو باخ أو بيتهوفن أو موزارت مثلا، فتشبعت بهاي الأمور الفنية، فعندي اطلاع على كل شيء. زوجي الله يرحمه مسرحي كان، فمطلع على أمور المسرح كإخراج وكتمثيل وكإنتاج كل الأشياء، فهي كل الأشياء تتجمع بلورت عندي الشخصية الفنية، وأهم شيء الإحساس بالآخرين والحالة النفسية اللي تمر بها الفنانة اللي بقد بيتي مثلا أو بقد أختي أو بعمري آني، فهذا كل اهتمامات ضروري ننتبه لها.
فلورا شابة تأثرت هي الأخرى بوالدها الفنان التشكيلي تركي عبد الأمير، تحدثت عن فنها وكيف أن بعض المواهب الشابة تنتهي لعدم وجود الرعاية لها، تأثرت بالبيئة وانعكس ذلك على لوحاتها.
طبعا أنا من البداية اللي عالجت الوضع اللي مرينا به أصلا، الكوارث اللي صارت على البلد، فاني كونت أنه بيوت قديمة عليها شون ألوان السواد الحمار الزراق اللي هي تعبر عن الألم حزن، يعني أنا على السياسة عن بلدي عن وطني، هذا اللي أثر بي أكثر شيء.
أكيد متأثرة بالوالد أيضا.
طبعا قد أروح يعني عن ألوانه بس هم أرجع على ألوانه لأنه الأوكر عنده لون الأوكر.
يا سنة بديتي مثلا أنت طفلة مثلا بديتي الرسم؟
من أنا طفلة أنا أرسم بس زواج ومسؤولية فشوية تركت، بس الحمد لله رجع صار لي تقريبا 7 سنين بديت أرسم وأرجع للوسط الفني.
أنت مثلا كأمرأة وأنتي في رابطة الفنانات التشكيليات، ما شوية تحيزين أيضا في مواضيع المرأة؟
ما كنت أحيز، هو لازم المرأة هي مكملة الرجل عفوا، الرجل أمن مكمل يعني.
طيب شنو تعانون من مشاكل أنتوا كفنانات يعني؟
إحنا بلدنا بعد يعني هستوى ذا يبدي من الصفر مثل ما يقولون، فما لوم أحد ولا أحد، فإحنا نشارك، إحنا نشارك في أي معرض، المهم شلون يعني نوصل فكرتنا، نوصل صورة بلدنا بأي مكان حتى لو بلدنا نفسه.
ايش تطالبين من المعنيين يعني عن الفن القائمين على الفن يعني؟
يلتزمون الشباب لأن هواية من اللي أعرفهم تركوا الفن، يعني مع الأسف مواهب من مواهب بس تركوا أصلا من قاموا يكرهون الفن. هو يعرف
شو تنصحين الشاب يعني فنان الشاب
يصبر ويتواصل ولازم يثبت روحه، حتى لو أنا صح مرات من أحس شوي بالتراجع بس لا عندي إرادة أنه لازم أواصل. يعني
زواجي جم أثر على مسيرتك الفنية مثلا؟
لا بالعكس يعني زوجي يشجعني كلش.
دي تلقين من أولادك يعني من عنده موهبة الفن؟
عندي بس بعدهم ما يعرفون نفسهم،
واكيد دول محظوظين راح تغذيهم يعني
طبعا ان شاء الله. هم همنا يعني مرات يقول لي هذا صح هذا غلط، يعني يعني دخلونا بفني.
الترويج للوحات الفنية وصعوبة بيعها تعد من أهم المشاكل التي تعاني منها الفنانة أنغام محمد جواد أموري وغيرها من الفنانين بسبب دخول الطارئين على الفن بحسب أنغام.
الشيء المهم اللي للفنان التشكيلي أبسط شيء هو التقدير، التقدير مو من ناحية الشراء بس، يعني الفنان يتعب ويموت نفسه بالرسم وكاسر ذا يمرون مرور الكرام من كل لحظات على الأعمال، ومن تصير شغلة بيع أو فتشي لأعمال أو ناس معينين أو تجارة معينة أقصر بالخفاء هذا مو حلو.
منين تصير مثلا هاي التجارة؟ من النقابة؟ من أي غيرك؟
لا النقابة ولا الجمعية، بالعكس احنا الجمعية التشكيل محتضر ضمتنا كفنانات كليات محتضنين، وهم اللي برزوا أكثر الشابات يعني.
متعهدين يقومون بتسويق هذا اللوحات هذا الفنان دون غيره.
ترويج لأسماء معينة أحيانا ما تستحق، وأحيانا مو هم اللي راسمين العمل غيرهم مثلا فلان أو فلان أو كذا، هذا ما حلو. الإنسان من يكون عادل ويكون حقيقي بتصرفاته وباللوحة الفنية يكون إنسان محترم.
طيب شلون راح تعالجون هاي المشكلة أنتم؟
والله كل إنسان هو يعالج نفسه مثل ما يقولون، يعني مجرد هذا الحوار بيناتنا يمكن نتعالج حالة أو حالتين، بس اللي لا يصح إلا صحيح.
زين فيما يتعلق أنتي بأنا أعمالك يعني شون دا تسوق أو شون دا تصرف تبيعين؟
أنا من النوع اللي يعرفون كل الفنانين والفنانات من النوع صعبة البيع، يعني مو بسهولة أنه أبيع أعمالي. آخر عملي الراديو مستفير الفرنسي ومقتني فرنسي، صراحة أنا عاندت وياهم بقبلت أبيع.
شنو كان عبارة عن شنو هذا العمل؟
أنا أعمال تتحدث عن النساء وعن الطفولة، ماذا شوفين ها قدامك اللوحات عن النساء وعن الطفولة، أحب أقوي من مركزية الطفل اللي هي خمس ملايين يتيم عراقي أكو، يجب الالتفات لهم والالتفات لشون يعيشون ومستقبلهم شنو. هذا الجيل اللي راح يكون المجتمع.
واحد الوسائل اللي صار صوتها
أكيد أكيد. فاني يعني اللي أتمنى وأحب أنه الإنسان يكون صاحب حق أنه يحكي وما يستحي وما يخاف من أحد. لازم كلنا نحكي، كل ما يدينا الحياة مو بس بالرسم.
النحات المبدع نداء كاظم ألقى باللائمة على الفنانات أنفسهن لعدم سعيهن إلى إقامة معارض دائمية واستثمار تحسن الوضع الأمني لإقامتها، وإن توفرت هذه المعارض فهناك عدم معرفة في عرض اللوحات.
سوي لها جاليري دائم قاعة دائمة ويعرضون أعمالهم الجيدة بها، يجون زوارهم يقتلون كل شهر يبدلون معرض كل شيء، حتى يجي الإنسان اللي عنده ذائقة فنية أو يجمع أو يريد يقتني أعمال يجي يشوف الجيد ويقتني.
ربما يعني الظروف تحكم عليهم أنه ما يقومون يعني جاليري دائم مثلا.
هذا كله حجج، طالما هي رابطة أو منظمة بمعناته أكو دعم، يعني منظمات مجتمع مدني يعني أكو دعم عندهم، أبو نواس بيوت فارغة وجميلة والآن أبو نواس أكو حماية له، فيقدرون هناك يسوي لهم قاعة ويعرضون بها أعمالهم والتسويق كل سنة.
ربما فرصتكم أفضل من فرصتهم بالعالم.
لا ماكو فرصتنا أو فرصتهم، ما لا تحكي ماكو فرصة أو فرصة، الفرصة واحدة، عملية كيف الإنسان يعرض بضاعته. أجيب لك مثال بسيط، فترينة يعرضون بها أحذية يعرض بها 1000 زوج في حين في روما يعرض زوجين، هذا الفرق بين الفهم العرض. أجيب وحشك أجيب وحشك، أجيب 100 لوحة لازم أعرضها 100 لوحة.
معظم الفنانات التشكيليات حاولن الانضواء تحت رابطة باسمهن أسستها النحاتة لامع الطالباني التي تحدثت عن هذه الرابطة.
احنا شعرنا انه فنانين بشكل عام دورهم مهمش، وبعدين يعانون ماديا ومعنويا في بلد عنده حضارة عريقة، والدور هو للفنانين اللي ينقل حضارة من جيل الى جيل. اما بالنسبة للمرأة الفنانة فهي مهمشة اكثر بعد، فاحنا فكرنا انه نشكل هاي الرابطة، رابطة الفنانات التشكيليات لابراز دور الفنانات وايضا للدفاع عن حقوقهم حقوق الفنانين. هي ما صار لفترة طويلة من تشكلت هاي الرابطة، حوالي أشهر بعدنا، وخلال هاي الفترة سوينا نشاطات كلش مميزة من ضمنهم هذا المعرض اللي تشوفيه، وكان عندنا معرض جميل ومعرض كبير في بيت صفية السهيل. فإحنا نعم نشعر دور الفنانة مهمشة، نعرف ما ماخذ حقها، نعرف تستطيع أن تقدم أكثر بكثير من هذا. لذلك هاي الفكرة بالحقيقة اجت من عندي هذا صح، ولكن لقيت ترحاب من فنانات عديدة.
اي موقف النقابة من هذا الجو؟
ما شعرنا انه فد موقف مضاد او معاكس، لان
قصدي شجعوا الفكرة
بالحقيقة، يمكن ماخذين حياد. احنا هناك كثير من المنظمات الغير الحكومية في اختصاصات خاصة، وهذه في اختصاص الفن.
وأشاد الفنان التشكيلي نداء كاظم برابطة الفنانات التشكيليات التي برأيه يمكن أن تمنح الفنانات قوة إبداع الرأي.
يمكن المرأة تجد نفسها مع زميلاتها، احنا بعدنا نفكر مرأة ورجل للأسف، هذا لا بأس، منظمة نسوية لا بأس، جميلة بها. هي من خلال هاي العملية الفنية أكو هواية تنمو عند المرأة، تنمو حرية الرأي، تنمو حرية الشخصية، تبدي تتكون المرأة، يعني تكوين مرأة في مجتمع جديد، هذا كله جيد. هو من خلال اللوحة هنشوف شخصيات جديدة. أنا بحاجة إلى امرأة عندها رأي قوي، عندها جرأة تقدر تقتحم هذا المجتمع.
لبرنامج أجيال إذاعة العراق الحر، بغداد.
حلوة يا البغدادية
أربع فنانات تشكيليات تحدثنا عن معاناة الفنانة التشكيلية العراقية وأهمية الانضواء في رابطة مهمتها التخفيف من تلك المعاناة. كان موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج أجيال، حيث زارت مراسلتنا في بغداد معرضا لرابطة الفنانات التشكيليات وأجرت لقاءات تخص هذا الموضوع. شكرا وتحيا منها لمستمعينا، ومني أيضا فريال حسين والمخرج ديار بامرني.
شفنا ولايتنا، درتنا وحبنا وطيبتنا.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.